إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوة الإسلام حفظكم الله موعدنا اليوم إن شاء الله تعالى مع التقسيم الثالث والأخير من تقسيمات البدع التي أردنا الكلام عليها وهو تقسيم البدع إلى بدع حقيقية وبدع إضافية وهذا التقسيم أيها الإخوة في غاية كبيرة من الأهمية لأنه يتعلق بجانب خفي من جوانب البدع لا يتفطن له أكثر الناس فكثير من الناس يعتقد أن العبادة في أصلها إذا ثبتت فقد ساغ الإتيان بها بأي صفة أو كيفية أرادها العبد فيعتبر بمجرد ثبوت العبادة في أصلها ولا يعتبر بجانب التوقيف في كيفياتها وصفاتها فتقسيم البدع إلى حقيقية وإضافية يعالج هذا الجانب ويبين لنا أن مجرد ثبوت الأصل لا يكفي بل لا بد من ثبوت الصفة أو الكيفية أو نحوهما وقبل أن أخوض في هذا أود أن أمهد بتذكير هام وهو التذكير بتعريف البدعة وحدها. عرفنا سابقا أن البدعة كما قال الشاطبي رحمه الله طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى. ويمكننا أن نقول كما أشرت قبلها، البدعة هي التقرب إلى الله تعالى بشيء لم يدل عليه دليل، لا في أصله ولا في وصفه. فهذا القيد الأخير هو الذي يتعلق بموضوعنا اليوم. البدعة هي أمر لم يدل عليه دليل، لا من جهة الأصل ولا من جهة الوصف. فإذا علم الدليل من جهة الأصل فذلك هو ما نسميه بالبدعة الحقيقية، وإذا علم من جهة الوصف فذلك هو ما نسميه بالبدعة الإضافية. فاستحضر معي هذا التعريف وتذكر معي ما فيه من القيد الأخير حتى يتسنى لنا أن نربط بينه وبين موضوعنا اليوم. فإذا تم ذلك فنقول بحول الله تعالى إن البدعة الحقيقية هي التي لم يدل عليها دليل قط، لا في الجملة ولا في التفصيل، لا من جهة الأصل ولا من جهة الوصف. فالبدعة الحقيقية أمر مخترع محدث محض ليس له أصل على الإطلاق، هذا هو ما يسمى بالبدعة الحقيقية. وأمثلتها كثيرة، فمنها ما سبق التعرض له تحت عنوان البدع العقدية. فالبدع التي تتصل بالمعتقد هي من قليل البدع الحقيقية، لأنها لم يدل عليها دليل قط، لا في أصلها ولا في وصفها. فالإلحاد في أسماء الله تعالى وصفاته على اختلاف درجاته وصوره هو من البدع الحقيقية، وتكفير عصاة المسلمين من البدع الحقيقية، والقبر بكمال إيمانهم من البدع الحقيقية، وإنكار القدر من البدع الحقيقية، وسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكفيرهم من البدع الحقيقية. وهكذا كل بدعة تتعلق بالمعتقد كما سبق بيانه مفصلا بحمد الله. فكل هذه البدع تندرج تحت مسمى البدع الحقيقية لأنها لم يدل عليها دليل قط. الإلحاد في أسماء الله وصفاته هل له أصل في الشريعة؟ هل هناك ما يدل على هذا الإلحاد أصلا؟ هل هناك ما يدل على تكفير عصاة المسلمين أو القول بكمال إيمانهم أو سب الصحابة أو غير ذلك من البدع العقدية؟ لم يدل دليل على ذلك قط. فهذه البدع عندنا من قبيل البدع الحقيقية. ومن البدع الحقيقية أيضا الرهبانية. والرهبانية هذه كانت من شأن من قبلنا من أهل الكتاب، وكانت تتمثل في اعتزال الناس في الصوامع ونحوها من المقرات، وما ينضم إلى ذلك من ترك الطيبات من الطعام أو النكاح أو نحو ذلك. فهذا هو ما يسمى بالرهبانية أو الترهب. والله تبارك وتعالى لما ذكر هذا الأمر في كتابه في شأن أتباع المسيح عيسى بن مريم عليه السلام قال: وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأسة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم كافرون. الكلام على هذه الآية يقول وخلاصته أن المفسرين لهم قولان أساسيان فيها في شأن قوله تعالى: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. فمن المفسرين من قال إن الرهبانية كانت مشروعة لأولئك القوم ولكن بشرط تحقيق مرضات الله تعالى، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، أي ما كتبت عليهم إلا بهذا الشرط فما رعوها حق رعايتها، لم يحققوا هذا الشرط ولم يلتزموا به ولمقتضياته ولم يتبعوا النبي محمدا صلى الله عليه وسلم فذموا من هذه الجهة. ومن المفسرين من قال إن الرهبانية لم تكتب عليهم أصلا وإنما ابتدعوها هم، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم أي أصلا إلا ابتغاء رضوان الله، أي ابتدعوها هم ابتغاء رضوان الله، أحدثوها واخترعوها ولم تكتب عليهم أصلا، وكان الباعث على ذلك عندهم أن يبتغوا مرضات الله فما رعوها حق رعايتها. لما ألزموا أنفسهم بذلك وتكلفوا به وأرادوا أن يتقربوا إلى الله تعالى كان من لوازم ذلك أن يلتزموا ويتمسكوا بما أحدثوه ولم يفعلوا. وكيفما كان الأمر فهذه الرهبانية التي تحدث عنها الله تعالى في شأن أهل الكتاب منسوخة في شريعتنا، لا يجوز لمسلم أن يفعلها ولا أن يأتي شيئا منها، لما ثبت في الصحيحين في الحديث المعروف حديث النفر الثلاثة الذين أتوا بيوت النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته فلما عرفوها كأنهم تقلوها، أي استقلوها، استقلوا عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أي لا يحتاج إلى كثير اجتهاد بزعمهم واعتقادهم، لأن اجتهاده هذا في اعتقادهم يسير ليس كثيرا. ثم قال أحدهم: أما أنا فأصوم الدهر ولا أفطر. وقال الثاني: وأما أنا فأقوم الليل ولا أرقد. وقال الثالث: وأما أنا فلا أتزوج النساء. هذه رهبانية واضحة لا سيما في الصورة الأخيرة التي تتمثل في اعتزال النساء. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك قال لهم: أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أنا والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنته فليس منه. بين صلى الله عليه وسلم أن إتيان هذه الأمور لا ينافي الخشية والتقوى لله عز وجل، بل من تقواك لله تبارك وتعالى أن تستعين على طاعته بإراحة نفسك ومباشرة الأسباب المباحة التي أحلها لك. فأنكر صلى الله عليه وسلم هذا اللون من الترهب، وفي الصحيحين أيضا من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: رد النبي صلى الله عليه وسلم التبتل على عثمان بن مظعون ولو أذن له لاختصينا. عثمان بن مظعون هذا كان من أفاضل الصحابة ومن السابقين الأولين إلى الإسلام، وتوفي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من شأنه رضي الله عنه أنه أراد أن يتبتل، أن ينقطع إلى الله تعالى باعتبار النكاح ونحوه من الطيبات، فرده النبي صلى الله عليه وسلم عليه ونهاه عن ذلك. قال سعد رضي الله عنه: ولو أذن له، لو أذن له في التبتل لاختصينا، أي لقطعنا الخصيتين من أنفسنا حتى يكون في ذلك مبالغة على ترك النكاح واعتزال النساء. فنرى بوضوح أن النبي صلى الله عليه وسلم رد هذه الرهبانية وأخبر أنها ليست من شريعته وليست من سنته. فمن أتى بها على هذه الحالة فقد أتى ببدعة حقيقية، لأن هذه الرهبانية لا أصل لها في شريعة الإسلام، ولم يدل عليها دليل قط لا من جهة الأصل فضلا عن جهة الوصف. نأتي بعد ذلك إلى الكلام على البدع الإضافية. والبدع الإضافية هي التي دل عليها دليل في أصلها ولكن لم يدل عليها دليل في وصفها. البدعة الإضافية إخوة الإسلام تتمثل في عبادة ثابتة من جهة الأصل، لكن يدخل الابتداع فيها من جهة الوصف، من جهة المكان أو الزمان أو الكيفية أو الهيئة أو نحو ذلك، كمثل الصلاة والصيام والحج والذكر والدعاء والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. هذه عبادات ثابتة في الشريعة أم لا؟ لا شك أنها ثابتة، ولا شك أنها من العبادات والقربات التي يتقرب بها إلى رب الأرض والسماوات، لكن يدخل الابتداع فيها من جهة الوصف كما أشرت. فتجد الشخص مثلا يصلي بكيفية لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يذكر بصفة لم تثبت عنه صلوات الله وسلامه عليه، أو يصلي عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بغير الصيغ الثابتة التي ثبتت عنه صلوات الله وسلامه عليه إلى غير ذلك. فالعبادة في أصلها ثابتة، لسنا ننكرها بحال، ولكننا ننكر ما يلحقها من الصفات التي لم تثبت بأدلة خاصة. إذا عرفت هذا أخي فاعلم أنه لا بد لك من تفقد وصف العبادة كما تتفقد في أصلها. لا ينبغي لك أبدا أن تقول العبادة في أصلها ثابتة فيجوز لي أن آتيها كيفما شئت. إذا أنكر الواحد منا على أحد ذكرا ما أو دعاء ما أو صلاة ما، أعني كيفية من كيفيات الصلوات أو غير ذلك، فلا ينبغي له أن يقول يا أخي الصلاة ثابتة. هل تنكر علي الصلاة؟ هل تقول إن الصلاة ليست من الدين؟ هل تقول إن ذكر الله ليس من الدين؟ هل تقول إن الدعاء ليس من الدين؟ يا أخي ليس عن هذا أتكلم، لست أتكلم عن الصلاة كأصل أو الصيام كأصل أو الدعاء كأصل أو الذكر كأصل، وإنما أتكلم في فعلك أنت، في هيئتك أنت، في صورتك أنت، في صفتك أنت. هذه الصفة التي تتعبد بها هل ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ الكلام يكون هنا. وقد يقول قائل: وهل لا بد من ثبوت الصفة؟ نعم، كما سبق بيانه من قبل مفصلا بحمد الله، لا بد أن تثبت الصفة
كما لابد أن يثبت الأصل، كما أنه لابد لنا أن نتفقد ثبوت الأصل لابد لنا أن نتفقد ثبوت الصفة. وهذا المنهج الذي أذكره لكم وهو الإنكار للبدع الإماضية والصفات غير الثابتة للعبادات المشروعة، هذا المنهج ليس منهجا مستحدثا وليس منهجا مخترعا، وإنما هو منهج سلف الأمة وأئمتها وعلمائها على مر العصور، حتى تعلم أن هذا من الفقه في الدين ومن العلم الذي ورثه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. كان السلف الصالح والعلماء الأجلاء رحمة الله عليهم ورضوانه لا يعتبرون بمجرد ثبوت أصل العبادة حتى يتأكدوا من ثبوت وصفها، فإذا رأوا أحدا يتبع من جهة الوصف أنكروا عليه ونهوه عن فعله هذا وإن كان أصل العبادة مشروعا. وليس بعض النماذج والأمثلة التي تؤكد هذا الأمر. من هذه الأمثلة والنماذج أو المواقف موقف عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. أخرج الحاكم في مستدركه بسند لا بأس به إن شاء الله أن رجلا عطس عند ابن عمر رضي الله عنهما فقال: الحمد لله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له ابن عمر رضي الله عنهما: وأنا أقول مثلك، الحمد لله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمر معي في هذا الموقف وتدبر فيما فيه من الفقه فإنه فقه عظيم. عطس رجل عند ابن عمر رضي الله عنهما فحمد الله، وهذا أمر ثابت لا إشكال فيه، من عطس فليحمد الله، هل هناك إشكال في هذا؟ لكنه زاد على الحمدلة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أليست عبادة؟ أليست من أجل القربات؟ أليس قد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما؟ أليس قد قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا؟ فهل يليق بابن عمر رضي الله عنه وهل يظن به أنه ينكر الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الذي يعترض علينا الآن بهذا الاعتراض عليه أن يوجهه إلى عبد الله بن عمر وغيره من السلف الذين سنذكره إن شاء الله. قال له في فقه عظيم حكيم: وأنا أقول مثلك، الحمد لله والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لست أنكر حمد الله ولست أنكر الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولست أقول عياذا بالله تعالى إن هذا ليس من الدين، ولكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يعلمنا أن نصلي عليه عند العطار. العطار ليس من المحال التي يشرع فيها الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتضح الأمر أيها الإخوة؟ فالإنكار ليس من جهة أصل الصلاة على رسول الله، ولكن من جهة الوصف، من جهة المحل، هذا محل لم تشرع فيه الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا فهم ابن عمر، وهذا منهجه ومنهج غيره من السلف كما سيأتي ذكره إن شاء الله. وفقنا الله تعالى وإياكم بكل خير. أقول ما تسمعون ويغفر الله لكم.
الحمد لله.
لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نذكر موقفا آخر من مواقف الصحابة رضي الله عنهم وهو موقف يمثل واقعة مطولة جرت من أحد الصحابة الأجلاء وهو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وهذا الموقف كان في شأن عبد الذكر بن حصرة كما سبق التنويه به من قبل، وسنحاول في هذا المقام إن شاء الله أن نذكر الأثر أو الواقعة بأكملها ونقف على بعض ما فيها من الفوائد، فإن هذا الأثر أو هذه الواقعة عميقة الفقه عميقة المدلول، نحتاج إلى التأمل في كل ما ذكر فيها لأننا في أمس الحاجة إلى الكتاب. فأعتذر مسبقا إن وقع لنا بطالة فإن الأمر مهم. أخرج الإمام الدارمي رحمه الله تعالى في سننه وغيره من أهل العلم والواقعة صحيحة ثابتة عن عمارة بن أبي حسن المازني رحمه الله، وهذا رجل قال بعض أهل العلم إنه كانت له صحبة ولكن المرجح أنه يحتمل أن تكون وقعت له رؤية، أي رؤية للنبي صلى الله عليه وسلم، أما أمر الصحبة فهذا فيه موضح. يقول عمارة رحمه الله: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ننتظر صلاة الغداء، أي صلاة الفجر، فإذا خرج مضينا معه إلى الصلاة. لماذا؟ لأن ابن مسعود رضي الله عنه كان عالما جبلا فحلا من فحول الإسلام، فحق لرجل مثل هذا أن يلزم أن يلازم هذه الملازمة، حق لمثله أن يجلس الناس على بابه وينتظروا خروجا حتى يستفيدوا ويتعلموا منه. قال: فأتى أبو موسى الأشعري رضي الله عنه وهو صحابي معروف، فوجدنا جالسين فقال: أخرج إليكم أبو عبد الرحمن معه؟ هذه كنية لمسعود رضي الله عنه. قلنا: لا. قال: فانتظر معنا حتى خرج. من الذي انتظر؟ أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، وهو ليس مجرد صحابي عالي وإنما كان من فقهاء الصحابة وعلمائهم، ولكنه كان يقر بالفضل لابن مسعود رضي الله عنه ويعترف بتقدمته عليه، فحق له أن يتواضع له ويتعامل معه بهذه المعاملة، وهكذا فليكن كل منتسب إلى العلم. لم يكن الأمر عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما على حب الذات والظهور وحب الغلبة والشهرة، وإنما كان الواحد منهم على علمه وفضله يتواضع لمن هو أعلم منه. وقد ثبت في صحيح البخاري أن أبا موسى رضي الله عنه سئل عن مسألة في الفرائض في المواريث فأفتى فيها، وقالت ابن مسعود فسيوافقني، فلما أتي ابن مسعود رضي الله عنه قال: قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، بل أقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما أخبر أبو موسى بذلك، وهذا موطن الشاهد الآن، قال: لا تسألوني ما دام هذا الحظر فيكم. الله أكبر. هكذا فليكن التجرد، هكذا فليكن الإخلاص، هكذا فليكن حب الحق والشعب إليه. انتظر أبو موسى رضي الله عنه حتى خرج ابن مسعود
فلما خرج قال له: يا أبا عبد الرحمن، لقد رأيت في المسجد أمرا أنكرته، ولم أرى والحمد لله إلا الخير. أي في الجملة، يعني لم يرى معصية ظاهرة، لم يرى منكرا ظاهرا، لم يرى أمرا يشترك الجميع في إنكاره، وإنما رأى أمرا ظاهره الخير لكن هيئته منكرة ليست بمعهودة. قال: وما رأيت؟ قال: إن عشت فستراه، إن أمد الله تعالى في عمرك وصحبتني فسترى ما رأيت. قال: رأيت قوما حلقا جلوسا في المسجد. رأى قوما يجلسون في المسجد على هيئة حلق، حلقات، وفي كل حلقة رجل ومعهم حصى، فيقول لهم الرجل: سبحوا 100، فيسبحون 100، فيقول: احمدوا 100، فيحمدون 100، فيقول: كبروا 100، فيكبرون 100. قال ابن مسعود: وماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت شيئا انتظار أمرك. هذه صورة أخرى ومثال آخر لتواضع أبي موسى رضي الله عنه واعترافه بالعلم لمن هو أعلم منه. ما جرأ على أن يفتي في أمر أو أن يفتي في بلد فيها من هو أعلم منه. وهكذا في اليوم الأبد والإخلاص. قال ابن مسعود رضي الله عنه: أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وظننت لهم أن لا يضيع من حسناتهم شيء؟ ممكن واحد يسمع الكلام ده يقول: يا للدرجة دي؟ هذه مبالغة. لا يا أخي، ليست مبالغة، وإنما نحن ننظر إلى الأمور على ما هي عليه، لا سيما إن كانت تؤدي إلى شر كما ستعرف في نهاية القصة إن شاء الله، حتى تعرف أن البدع وإن كانت في أمرها صغارا لكنها تعود كبارا. كما قال ابن تيمية رحمه الله: إن البدع تكون في أمرها في بداية أمرها أشبارا، ثم تصير أزرعا وأميالا وتراحا. ذهب ابن مسعود رضي الله عنه إلى المسجد فوجد الأمر على ما حكاه له أبو موسى رضي الله عنه، فوقف على حلقة من هذه الحلق وقال لهم: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ فقالوا: يا أبا عبد الرحمن، حصى نعد بها التكبير والتسبيح والتهليل. لسان حالهم، ما المشكلة؟ ما المشكلة؟ هل هذا أمر منكر؟ هذا أمر حسن وهذا أمر فيه خير. فقال ابن مسعود رضي الله عنه: أفلا عددتم سيئاتكم وأنا ضامن لكم ألا يضيع من حسناتكم شيء؟ يريد أن يقول رضي الله عنه: إنك لو عددت سيئاتك بدلا من عد حسناتك على هذه الصورة فلم يضيع شيء من حسناتك. أنت تعد سيئاتك وتعرفها حتى تحاسب نفسك عليها، أما هذه الطريقة التي تعد بها الحسنات لأنها طريقة مخترعة مبتدعة ليست من الدين فستضيع حسناتك وأثمنها. ثم قال رضي الله عنه: ويحكم أمة محمد، ما أسرع هلكتكم، هؤلاء أصحاب نبيكم متواترون، وهذه ثيابه لم تبل، أي لم تهلك لم تخلق، وهذه آنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو مفتتحوا باب ضلالة. ما معنى هذا الكلام؟ يقول لهم: هؤلاء هم الصحابة متواترون، فهل رأيتم أحدا منهم يصنع ذلك؟ الجواب لا. هذا النبي صلى الله عليه وسلم حديث الوفاة، ما مر على وفاته مئات من السنين ولا آلاف من السنين، وهذه آليته كما هي، وهذه ثيابه كما هي، فهل أتاكم خبر عنه صلى الله عليه وسلم أنه فعل هذا؟ الجواب كلا. ثم قال بلسان حاله: أنتم بين أمرين،
إما أنكم على ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، وهكذا شأن كل متبع كما عرفنا. المتبع بلسان حاله وإن لم ينتبه يزعم أنه على أمر هو خير من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، يزعم أنه توصل إلى أمر لم يتوصل إليه النبي صلى الله عليه وسلم. إما أن تكون هكذا وإما أن تكون على ضلال، وليس هناك أمر ثالث. إما أن تكون على الحق وإما أن تكون على الباطل. هل هناك حد وسط؟ هل هناك خيار ثالث؟ الله تعالى يقول: فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ إما هذا وإما هذا. فإذا ثبت يقينا أنكم لستم على الحق، فعلى أي شيء أنتم إذن؟ على الباطل. فقال القوم: يا أبا عبد الرحمن، والله ما أردنا إلا الخطأ. هذه المبالغة في الإنكار، هكذا لسان حالهم، هذه المبالغة في الإنكار إنما تأتي على أناس آخرين، إنما تأتي على العصاة، على شاربي الخمر، على الزناة، على السرقة، على غيرهم. أما نحن فما نريد إلا الخير. هكذا يقول القوم الآن، حتى تعلم أن الرحمة متواصلة، وحتى تعلم أن المنهج واحد. فقال ابن مسعود رضي الله عنه في قاعدة جليلة تستحق أن تحفظ عند كل مسلم: وكم من مريد للخير لن يصيبه، كم من مريد للخير لن يصيبه، لن يتحصل عليه. العبرة إخوة الإسلام ليست بالنية، النية وحدها لا تكفي، الصدق وحده لا يكفي، الإخلاص وحده لا يكفي. قد تريد أن تفعل أمرا حسنا لكنك لا تتوصل إليه، صحيح. قد تريد أن تأتي أمرا من أمور الخير، ولكن لنقص علمك واتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم تقع في الشر وأنت لا تقصد، وأنت لا تريد أن تقع في الشر. فكم من مريد للخير لن يصيبه، لن يبلغه. قال رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيه، أن يقرؤون القرآن بغير تدبر ولا فهم ولا خشوع، فلا يجاوز حناجرهم حتى يصل إلى قلوبهم، أي لا يصل إلى قلوبهم، لا تفقهها قلوبهم، لا تتدبر فيه ولا تعلم فيه من المعاني، وإنما هي قراءة باللسان كالهب بدون فهم ولا تدبر. قال رضي الله عنه: ويل الله، يقسم بالله، لعل أكثركم منهم، لعل أكثركم منهم. سبحان الله، من أين توصل إلى هذه النتيجة؟ هذه فراسة المؤمن أخي في الله، هذه فراسة رجل وأن علما عن النبي صلى الله عليه وسلم. كان ابن مسعود رضي الله عنه كما نعلم إن شاء الله صاحب نعلي النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يستغرب أن يحمل عنه هذا الفقه وهذا العلم، لا يستغرب لمثله رضي الله عنه وأرضاه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لتلقى عبد الله بن مسعود في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد. لا يستغرب لمثله أن تكون عنده هذه الفرصة، وقد كان. قال عمرو بن سلمة: فرأيت عامة أولئك الخلق يطاعنوننا يوم النهروان مع الخوارج. أتدرون من الخوارج؟ الخوارج قوم ظهروا بعد هذه الوضعة بسنين عددا في عهد علي رضي الله عنه، خرجوا على علي وكفروه وكفروا غيره من الصحابة، وقالوا حكم الرجال في أمر الله إلى غير ذلك مما سبق ذكره عنه. فقاتلهم علي رضي الله عنه في موقعة تسمى بموقعة النهروان. فكانت الخوارج يومئذ أناس من أصحاب الحلق الذين تفرس فيهم ابن مسعود رضي الله عنه أنهم يصدق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى الأمر آله الله، انظر إلى تطوره. كان في بداية أمره يسيرا، أناس يعبون الذكر بالحصى. فتطور الأمر حتى صاروا قتلا مكفرين خارجين على ولاة الأمور فاعلين غير ذلك من المنكرات والانتقام. فصدق بذلك ما قررهم علماؤنا من أن البدعة تكون في بدايتها صغارا ثم تعود كبارا. فإياك أخي في الله أن تستهين بالبدعة، إياك أن تنظر إلى بدعة على أنها حقيرة صغيرة وإن كانت بالنسبة إليك كذلك، فإن الأمر كما قال الذي لا ينطق عن الهوى والذي أوتي جوامع الكرم كل بدعة ضلالة، جعلها عامة كلية لا تخرج عنها بدعة بحال. أذكر موقفا آخر من مواقف سلفنا وهو موقف عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما أنكر على الرجل تقريبه في الأذان كما عرفنا. فهل أنكر عليه بذلك أصل الأذان؟ كلا، وإنما أنكر عليه هيئته وصفته من التقريب. سبق أيضا ذكر موقف الإمام مالك رحمه الله ممن أراد أن يحرم قبل الميقات، فهل أنكر عليه الإحرام من الميقات؟ هل أنكر عليه أصل الإحرام؟ كلا، وإنما أنكر عليه صفته، أنكر عليه أمرا يعود إلى مكان الإحرام. وعلى هذا الفقه جرى علماء الإسلام، ظل هذا الأمر موجودا عندهم، تجد تصريح العلماء في كل زمان ومكان بتبديع كذا وكذا وكذا من الأمور التي سبق ذكرها من قبل وغيرها مما لم نذكره، مع أن هذه الأمور في أصلها قائمة على أدلة. فالذين بدعوا ما يسمى بصلاة الرغائب من علمائنا، هل أنكروا أصل الصلاة؟ معاذ الله، وإنما أنكروا هذه الصفة التي تصلى بكيفية كذا وقراءة كذا، لا أضبط الآن هذا، تصلى بكيفية كذا وكيفية كذا وتقرأ سورة كذا كذا وكذا مرة ويفعل كذا ويفعل كذا، هذا هو الذي ننكره. أما أصل الصلاة فليس بمنكر. فهذا فقه موروث متداول عند علماء الإسلام، ليس أمرا محدثا، ليس أمرا محدثا وليس أمرا مخترعا، بل أصله من فقه السلف وعلمائهم الأجلاء. وحق لنا أن نستشر بهذا، فإن الخير كله في اتباع من سلف. هذه بعض الأمور التي تتعلق بالبدع الدراسية، وبقيت بعض القواعد التي تتصل بها وتزيد في تجليتها، يأتي الكلام عليها إن شاء الله. أختم باقتراح أدى به بعض الإخوة جزاه الله خيرا، وهو الاستماع إلى بعض الاستفسارات التي تتعلق بالخطبة. قد يكون عند أحد من إخواني استفسار يتعلق بالخطبة الآن، هناك أمر لم أستطع أن أوصله كما ينبغي، أو هناك أمر يحتاج إلى مزيد بيان، أو هناك أمر يحتاج إلى غير ذلك. فبعد الصلاة إن شاء الله، قبل أن نخوض في الدرس، قبل أن نخوض في الدرس بعد الصلاة، من كان عنده استفسار فأنا في خدمة الجميع، وهذا حقكم علي، حق واجب علي ألا أخرج من هذا المكان قبل أن أوضح كل شيء يتعلق بهذه الأمور. فإن كان يشق على أحد منكم أن يتكلم معي شفاهية فليجهز ورقة عنده ويرسلها إلي في الأسبوع المقبل إن شاء الله. وفقنا الله تعالى وإياكم لما فيه الخير. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نسألك أن تقينا الفتن كلها ما ظهر منها وما ظهر. اللهم إنا نعوذ بك من الشر كله والفساد كله والسوء كله. اللهم وفقنا للخير وما تحبه وترضاه يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.